بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للوجه الخامس الذي استدل به، وهو بالنسبة لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أصاب مالا أو بعيرا في فلات من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليه وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليه، يعني الأولين له عليه على تلك البعير أو على ذلك المال، وإنما هي مثل الشيء المباح. هاي الرواية اللي يمكن أن يستدل بها، واللي هي من أهم الأدلة على أن الإعراض موجب لزوال وسقوط الملكية في البعير. والشاهد في هذا الاستدلال يمكن يكون أحد موضعه. الموضع الأول وهو: فأخذها غيره فأقام عليه وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له، لأنه لو بقيت على ملك المالك الأول فحينئذ لا معنى لأن يأتي الغير ولو تحت عنوان الإحياء وإلى آخره، ينقض ملك المالك الأول وهو الذي حينئذ يملك في أرضه. إذا الوجه الأول أو البيان الأول للاستدلال بهذه الرواية على أن الإعراض مسقط للملكية في أرضه، يعني لو كانت باقية على ملكه حتى بعد الإعراض فإحياء الغير لها حينئذ لا يوجب ملكيته لشيء هو على ملك مالكه الأول الأساسي، رغم حصول الإعراض باعتبار أن الإعراض لا يوجب زوال الملكية في البحر. الوجه الثاني اللي هو قوله عليه السلام: فهي له ولا سبيل له عليها، يعني لا سبيل للمالك الأول عليها لهم بعض، وإنما هي مثل الشيء المباح، وإنما هي مثل الشيء المباح، يعني صار وزان حينئذ هذه العين من البعير أو من أي مال بهالوضعية المعينة، صار هذا المال وزانه وزان المباحات، يعني كيف المباحات يجوز لأي أحد حيازتها، ومن حاز ملك كذلك الحال بالنسبة لها في البحر، شأنه في ذلك شأن أي مباح حينئذ في البحر. هذا الشق الثاني في الاستدلال، وهذا أوضح دلالة وأوضح ظهورا على المدعى من أن الإعراض موجب لزوال الملكية بنكتة أنما وقت إنما هي مثل الشيء المباح، يعني إذا كان شيئا مباحا لا يكون حينئذ مملوكا بالملك الخاص للمالك الأول، وبالتالي أوفقوا ومن ثم جاز للمالك الثاني الذي أحياها وأنفق عليها واهتم بشؤونها وبرعايتها، لا يكون حينئذ مالك، يعني شيء يكون حينئذ مباحا طيب ما كان على ملكه كيف صار مباح بالإعراض، حيث أن الإعراض يزيل حينئذ ملكيته في المال، فيصبح من المباحات بعد أن صار المباحات جاز للغير الذي أحياها أقام عليها جاز له حينئذ تملكه، أو يكون ذلك حينئذ آية وقرينة ملكي إله في البين، يعني على طريقة من حاز ملك، مش مجرد الحيازة والآخر، إنما هو القيام بشؤونها من إنفاق عليها الإقامة عليها وإلى آخره، ورعاية شؤونها والاهتمام بها في البحر. هذا الوجه الثاني اللي هو لا سبيل له، يعني الأولين عليها، وإنما هي مثل الشيء المباح. هذا الذي بإذن ذكر هذا الوجه. ما في عندنا حينئذ شيء ثالث صالح في الرواية للاستدلال على المدة إلا تعبير قد كلت وقامت وسيبها صاحبها. سيبها هذا تعبير آخر عن الإعراض، واضح. مما لم يتبعه فأخذها غيره. هذا الاستدلال حينئذ بهذين الوجهين قابل للنقاش. أما بالنسبة للوجه الأول وهو فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له هذا. ثم قال ولا سبيل له لذلك عليها، وإنما هي مثل الشيء المباح. الشق الأول من الاستدلال حينئذ في البين هذا غير تام في المقام. ليه؟ لأنه بعد الإعراض، بعد الإعراض في البين لا شك ولا إشكال عند من التزم بأن الإعراض لا يزيل الملكية، وإنما الإعراض فيه إباحة للغير للتصرف حينئذ بتلك العين في البين. هل إذا ناقشنا بالإباحة المالكية باعتبار أنه لا يجتمع الإعراض مع الإباحة، لأنه وقت العبد يبيح هو مش أعرض، يعني هو المال ماله في البين ويبيح، كما الذي ينثر في الأعراس، كما أشار الذي ينثر في الأعراس ما في عنا إعراض، وإنما يبيح للغير التصرف حينئذ في هذا الذي نثره في الأعراس مع بقائه على ملكه في البين. هذه الإباحة المالكية. هل إذا هذه الإباحة المالكية هنا استصعبناها أو لم نستسغها في المقام، لا أقل من أنه إباحة شرعية. أمارة هذه الإباحة الشرعية ومبدأ وحد هذه الإباحة الشرعية إعراض المالك حينئذ عن ماله في البين، وإذا حينئذ لا بأس به في المقام. يعني ليس في كل الموارد لابد وأن يكون المبيح والمجيز هو المالك، قد يكون المجيز هو رب ذلك المالك ومالك حينئذ ذلك المالك الحقيقي حينئذ لذلك المال، مثل بالنسبة لجواز الأكل المارة من بالنسبة للثمار اللي هي موجودة مما تدل من غصن على طريق في البين ولم يكن هنالك. هذه الشروط الأربعة اللي مرت معكم بجواز أكل المارة لثمار الغير إن لم يكن هنالك صور ولم تكن هنالك أمارة على الكراهية، من أنه ناحت له شيء مثلا على سبيل الفرض إشارة مشعرة إلى ذلك، أو من قبيل أن لا يكون داخل شيء اسمه إنما تدلى بغصنه على الطريق لا سياج أصلا ما فيش الكلام أنه لم يكن هنالك سور. إذا كان سور هذه النكات التي أفادوه الإباحة هنا مش إباحة في إذن مالكي، وإنما الإباحة شرعية، جواز أكل المارة جواز شرعي وليس جوازا مالكيا في البين. وبالتالي هذا الشيء حينئذ يعني ليس بالضرورة أن يكون عندنا جواز مالكي حتى حينئذ يباح لنا ذلك، حتى لو لم يكن الجواز جوازا مالكيا وإنما كان جوازا شرعيا يكفي حينئذ لارتفاع الإثم في البين. هلأ ضمان وعدم ضمان هذا مطلب آخر، بس بهالمقدار حينئذ يكفي هذا الأمر. فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي حينئذ له في البين، واضح. هذه ما فيها لا من قريب ولا من بعيد دلالة على أن الإعراض موجب لزوال الملكية، وإنما دلت فقط وفقط على أن الإحياء موجب لتملكها، أخذها والإقامة عليها والاهتمام ورعاية شؤونها في البين، حيازتها بعبارة أخرى واصطيادها، واضح يكون هذا فهي له لام الملكية حينئذ في البين. فقط على هالمقدار دلت، أما أنه يكون ذلك مسبوقا بكون الإعراض موجب لزوال ملكية المالك الأول لا يرجع لمحصل، إلا على دعوة أنه كيف بده يملك والحال أنها مملوكة للمالك الأول في البين. هذا إشكال سيال، ومر معكم بالنسبة للبيع المعطاة في البيع، بناء على أن المعطاة لا تفيد ملكا، وإنما المعطاة تفيد إباحة. المعطاة لا تفيد ملكا إنما تفيد إباحة. بالنسبة لكل التصرفات الوضعية الناقلة من قبيل هبة، من قبيل بيع، يعني ناقلة نقل لازم، نقل جائز في البيع، والتصرفات التكوينية بأكل، بالتصرف بأي شيء في البيع، يعني سواء كان ذلك التصرف مستهلك للعين أو لم يكن مستهلكا للعين وموجب لتلف العين. طيب، في عندنا بعض تلك التصرفات لا تتوقف على الملكية، مثل أنك مثلا سجيد تقعد عليه، الكتاب تقرأ به، الكتاب القلم تخط به في البيع، وهذا لا يتوقف على أن يكون مالكا للعين. بس في عندنا تصرفات أخرى متوقفة على ملكية العين، واضح؟ هلأ إذا ناقشنا بمثل الأكل، لأنك قد تأكل حينئذ ما هو ملك للغير وقد أباحه لك لا على وجه العوض في البيع، الإباحة المجانية مش الإباحة على وجه العوض كما الحال في كوز الحمامي. بس في عندنا تصرفات أخرى اعتبارية ناقلة متوقفة على الملكية، منها مثلا مسألة البيع، أنه البيع لا بيع إلا في ملك في البيع. بالنسبة للهبة على طريق وهب الأمير ما لا يملك، أنه ما بيصح، لا تصح هذه مثلا الهبة، يعني من الهبة بده يكون في ملكية، البيع بده يكون في ملكية. طيب، إذا كانت هذه العين التي انتقلت تكوينا من البائع ببيع المعطاة إلى المشتري، من البائع ببيع المعطاة إلى المشتري، انتقلت له تكوينا ولم تنتقل له اعتبارا وشرعا، يعني ملكيتها بقيت على ملك المالك الأول، فكيف حينئذ صح أن يملكها هنا للغير ببيع؟ يملك هذه العين التي ملكها بالمعطاة، مش ملك، التي أبيح له هذه التصرفات بالمعطاة في البيع، كيف صح وجاز له أن يملكها لمالك حينئذ جديد في البين، باعتبار أن المشتري هو الأصيل وعم يبيع عن نفسه، مش عم يبيع عن المالك الأول اللي هو البائع الذي أجاز له تلك التصرفات وأباح له تلك التصرفات في البين. هذا الإشكال الذي حينئذ يقع، يعني كيف حينئذ اجتمع بيع المشتري حينئذ لهذه العين التي أبيح له التصرف بها بكل أنحاء التصرف الوضعية الناقلة التكوينية المستهلكة للعين وغير المستهلكة للعين، كيف جاز له أن يبيعها للغير حينئذ عن نفسه والحال أنها ليست على ملكه وإنما هي على ملك البائع ببيع المعطاة، لأن المعطاة لا تفيد ملكا، إذا بنينا على أنها تفيد حتى الملك الجائز في البيع، وإنما تفيد مجرد حينئذ ومحض الإباحة المالكية. كيف حينئذ جاز له أنه مش يبيع عن البائع، لو أنه يبيع عن البائع كان عقد فضولي متوقف على إجازة البائع في البائع، لا، بده يبيع عن نفسه حينما يبيع هذا الذي أبيح له بالمعطاة في البائع، نعم يبيع عن نفسه حينئذ ولا يتوقف ولا ينتظر إجازة البائع الذي كان مالكا أولا حينئذ لهذه العين. الجواب عنها مضى معكم، هيدي الملكية الآن المائية اللي بيحكوا فيها. هلأ بعضهم بيشكل عليه أنه هذه من قرائن أنه مثلا المعطاة تفيد الملكية، البعض الآخر لا، التزم بأن المعطاة لا تفيد ملكا وإنما تفيد إباحة لازمة في البيت، غايته أنه في الموارد التي لا يمكن أن تتم تلك التصرفات إلا وأن تكون في ملكه، حينئذ نلتزم بأنه قبل ذلك التصرف جمعا بين دليل مثلا لا بيع إلا في ملك، والدليل الذي دل على أن الإباح أن المعاطاة لا تفيد ملكا وإنما تفيد إباحة لازمة في البيع، جمعا بين هذين الدليلين نخلص إلى حينئذ إلى أن هذه المعاملة يعني تكشف كشفا مسبقا على أنه يملك تلك العين ملكا آنا مائي، حتى نصحح حينئذ هذا الانتقال. هذا إذا جوزناه واستسغناه في بيع المعاطاة بناء على أنه لا يفيد ملكا وإنما إباحة لازمة في البين، إباحة مالكية لازمة، هذا بنفس الشيء إذا نفترضه في المقام، هو على ملك المالك، هو على ملك المالك حتى بعد الإعراض إلى حين أن أحياها هذا الشخص الجديد، أخذها وأقام عليها ورعاها تم بشؤونها وحفظها في البيت، في ذلك الحال حينئذ تنتقل من ملكه إلى ملك هذا الشخص الآخر في المحن. وهذا حينئذ لا بأس به، يعني لا يكون من قبيل حينئذ اجتماع الملكيتين في البين، وإنما يكون بإحيائه قد أذهب وأزال الملكية الأولى وجئنا بالملكية الجديدة. وهذا مش من جيبتنا، هذا مفاد حينئذ الرواية ذلك. يعني مش بالضرورة أن يكون هنالك توسط ما بين ملكية المالك الأول وملكية المالك الجديد، توصل حالة مثلا الإباحة في البين، لا، يبقى على ملك المالك الأول، مباح له التصرف إلى حينئذ تلك التصرفات في البين التي تحصل منه والتي توقفت أو لم تتوقف على ملك في البين. لأنه قال فإذا مثلا أقام عليه وأنفق نفقاته حتى أحياه من الكلال ومن الموت فهي له في البين، له، يعني تدخل في ملكه، وبذلك تكون قد خرجت عن ملك المالك الأول الذي اللي هو معرض حينئذ عن تلك العين في البين. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني اللي هو لا سبيل له عليه، يعني لا سبيل الأول عليه، وإنما هي مثل الشيء المباح. يعني شو؟ تعاطى مع المعاطاة، يعني تعامل معها حينئذ مع هذه البعير الملقى في شلات في البين، أو المال الملقى في شلات، من قد كلى وقام وسيبها صاحبها فأخذها غيره فأقام عليه وأنفق نفقته، تكون هي له ولا سبيل له عليها للأول عليها في البين، وإنما هي مثل الشيء المباح، يعني يتعاطى ويتعامل معها على أنها من المباحات في البين. واضح؟ هذا اللي يتأب، وهذا معنيت أنه شو وقت الآل مثل الشيء المباح، يعني لا يجتمع مع ملكية المالك الأول، لا، لنقطة واضحة في البين، وهو أنه إذا كان المالك الأول مالكا لها وأن الإعراض لا يزيل ملكيتان، لا معنى لأن تكون حينئذ هي من المباحات في البين. وبالتالي إذا لم يكن هناك معنى أن تكون المباحة، لا معنى لأن يأتي الغير فيقيم عليها وينفق نفقته حتى يحييها من الكلال ومن الموت وإلى آخره. فحينئذ لابد أنه بالإعراض انتفت وزالت ملكيته، وبعد أن زالت ملكيته صار من المباحات العامة، وبعد ذلك حينئذ جاز لذلك الغير أن يقيم عليها ويهتم بها وتكون من جملة ممتلكاته في البين. هذا الذي يراد أن يقال في المقام. هذا جوابه في المقام، بس التفتوا لها المسألة، هو لا سبيل له عليها، يعني الأول عليه، أي نفي أي سبيل، يعني قطع أي سبيل في البين ونفي أي سبيل. هل سبيل الملكية لا سبيل له، يعني أنه لا يكون مالكا لها في البين، أو لا السبيل اللي يكون موجبا لشو لي ملكي، يعني أنه لما صارت للثاني انقطعت مثلا علاقة الأول بها، أو لا الأول ما عاد له، لا السلطنة هو انقطاع الملكية، إنما الأول ما عاد في شو يرجع حينئذ يأخذها ولو مثلا بحيازة وبإحياء وبإيقاف. يعني نفي السبيل هنا لا سبيل، إما نفي سبيل السلطنة والملكية، أو نفي سبيل سبب حينئذ السلطنة الملكية اللي هو أنه يرجع يضع اليد عليها في البين. هذا اللي محتمل حينئذ بالنسبة لهذه العبارة. وعلى كلا التقديرين من قوله عليه السلام فهي له ولا سبيل له، يعني الأول عليها، يعني نفي حينئذ السبيل، على كلا التقديرين لا يكون الأمر حينئذ على نفس المساق. ليه؟ لأنه على التقدير الأول أي متى انقطعت السلطنة؟ أي متى انقطعت السلطنة وملكية المالك الأول لتلك العين المعرض عنها؟ لما صارت تلك العين للثاني، هيك عم بيقول، فهي له، وإذا كانت له لا سبيل للأول عليه، يعني لا، يعني لا سلطنة ولا ملكية للأول عليها في البحر على هذا التقدير. يعني أنها إنما تنقطع سلطنة المالك الأول وعلاقة المالك الأول هي علاقة الملكية بتلك العين فيما لو كان حينئذ صارت للثاني هي له. أي متى صارت له؟ بعد الإحياء، يعني بمجرد الإعراض ما كانت حينئذ، يعني بقيت على ملكي. نعم بعد الإحياء في البين صارت حينئذ للثاني، وإذا ما صارت للثاني انقطعت سلطنة المالك الأول حينئذ بها في البين، هذا حينئذ يكون أضر، لا يكون حينئذ دالة على مطلب من يدعي في المقام أن الإحياء يكون من موجبات ومن أسباب حينئذ زوال الملكية في البين. واضح؟ هذا النقطة الأولى. على التقدير الثاني هو نفي السبيل أنه يرجع شو يخذها، تحلب عينه ويرجع حينئذ يأخذ تلك العين في البيت. هذا ساعتها صح ما بيكونش دليل على هالمطلب. ليش؟ لأنه صارت على ملك المالك الجديد المحيي له والملتقط له، ما في شديك بعد أن صارت على ملك المالك الجديد، صار أجدبه. واضح؟ ما في يرجع حينئذ يأخذ تلك العين في البين، إلا أنه هذا محض احتمال في البين بالنسبة للرواية، مضافا إلى أن قوله عليه السلام وإنما هي مثل الشيء المباح. أول ما قال شيء من المباحات، ما قال من المباحات، إنما قال مثل المباح. مثل المباح كتوطئة لشو؟ كتوطئة لأي شيء؟ كتوطئة لي تجويز أن يقيم عليه الغير ويحييها الغير، فتكون ملكا حينئذ لذلك الغير اللي هو الملتقط في البين. يعني بعبارة أخرى، التعبير عن بالرواية أنها مثل الشيء المباح، هل النظر فيها بالنسبة لسقوط وخروج ملكية المالك الأول، خروج عن ملكية المالك الأول بالإعراض، أو أنها توطئة حينئذ لملكية المالك الثاني حينئذ بالنسبة له؟ النقطة فيها لما عبر إنما هي مثل الشيء المباح، يعني وزانها وزان حينئذ، يعني مش إنه مباح، مثل الشيء المباح في البين، من ناحية أنه يجوز لذلك الغير هلأ بإباحة مالكية أو بإباحة شرعية أن يأتي بتلك التصرفات التي بموجبها يصبح محي لها وتكون ملكا له في البين. وبالتالي إذا ما صارت ملكا له تنقطع سلطنة المالك الأول حينئذ بالنسبة لهذه العين ولهذا المال المعرض عنه في البحث. هذا اللي يمكن أن يفهم من هذه الرواية. نعم، هنا قد يشكل بهذه الرواية، وهذا الإشكال أنه قد علقت الملكية، ملكية المالك الجديد على أخذها، علقت ملكية المالك الجديد على أخذ حينئذ تلك العين، مش على مجرد إعراض المالك الأول على أنه يخذها ويهتم بها حينئذ في البحث. وهذا دليل على شو؟ على أن ملكية المالك الأول إنما تزول بشو؟ بملكية المالك الثاني، ولا تزول بملكية المالك الثاني إلا بأخذ المالك الثاني حينئذ بالنسبة لتلك العين. قد يقول البعض حينئذ يفهم من الرواية هذا المعنى، هذا المعنى لا يرجع لمحصن. ليه؟ لأنه هذا بده يقول أنه بالنسبة لهذه العين واقعه نفس أمرها لا يخلو عن أحد احتماله، إما على ملكية المالك الأول وأن الإعراض لا يزيل الملكية، أو على ملكية المالك الثاني في البلد ولا ثالث. مع أنه يمكن والرواية تشعر بذلك أيضا، والوجدان قاضي أنه في عنا لا حالة ثالثة في البلد، مو أنه في عنا أمران لا ثالثة لهما، والحالة الثالثة هي حالة الإباحة في البلد على ملك المالك الأول، خرجت وزالت عن ملك المالك الأول بالإعراض في البين، فصارت من قبيل المباحات والمشتركات في البين، بعد ذلك حينئذ أقام عليها المالك الثاني وأحياها المالك الثاني، فتكون حينئذ ملكا له. يعني هذا لا يكون قرينة، مجرد هذا الاحتمال في البين لا يكون قرينة على أن ملكية المالك الأول تبقى إلى حين حصول ملكية المالك الثاني اللي هو الإقامة عليها وأخذ حينئذ تلك العين، لا بمجرد الإعراض، بل لا بد من إعراض وبعد ذلك الإقامة عليها حتى حينئذ يملك. إذا ما ملك تزول ملكية المالك الأول، لأنه لا يمكن أن تجتمع ملكيتان عرضيتان مستقلتان على مملوك واحد. بالشركة ما فيش مانع في البين، بس هذه ما في ملكية عرضية مستقلة في البين، وإنما في تشريك حينئذ بالملكية. أما هنا لا، ملكيتان عرضيتان مستقلتان على مملوك واحد بوجه حينئذ لا يعقل حينئذ أن يجتمعان في البحث. فإذا ما حصلت ملكية المالك الثاني سوف تكون طاردة ومانعة لملكية المالك الأول، بس هذا مبتني على أنه ما في عندنا احتمال ثالث في البحث يمكن أن يطرح إلى جانب هذين الاحتمالين، وهو احتمال الإباحة اللي حالة وسطية بين ملكية المالك الثاني وملكية المالك الأول في المقام. هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة لهذه الرواية. الرواية الأخرى التي أيضا يستدل بها على المطلب وهي الرواية في الباب الحادي عشر اللي هي رواية ما قذفته السفينة، الرواية الأولى. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكون عن أبي عبد الله عليه السلام، قلنا الرواية غير تامة السند لمكان النوفلي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر فهو فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله أحق به، وما غاص عليه الناس، التفت، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم. أيدي نفس حينئذ مضمون الرواية اللي مضمون صحيحة عبد الله بن سنان، واضح. وما غاص عليه الناس وتركه، يعني أول شيء تركوا صاحبه في البين آيسا منه معرضا عنه بهذا التعبير، وغاص الغير وأخرجه حينئذ فهو له، واضح. هذه الرواية الأخرى التي قد يستدل بها على المطلب. وتركه شو صاحبه، يعني في عنا مطلبين، المطلب الأول الحيازة ولو بالغاص، والمطلب الثاني قد أعرض عنه صاحبه ولو من باب أنه آيس منه وإلى آخره. نعم هذا أن يكون آيسا متخذوه هذا قيد مضطرد في البين، حتى في مثل مثلا السارق، واضح، أو مثل هذه اللي بتعمله الدولة بالنسبة للموتوسيكلات اللي بيجمعوها شوي بيحرقوا قسم منها وبيرجعوا بيبيعوا شوي قسم آخر في البين. يعني كل من يأيس من أن يحصل على ملكه من قول يلا حصل عنده الإعراض وفينا حينئذ شوي نشتريه حينئذ من ذلك المكان. هذا بيتم حتى في السرقة، حتى فيما يصطليه الظالم، حتى فيما يأخذه السلطان حينئذ بغير وجه حق في البلد، صار بإيد حينئذ مثلا من هذا السارق واستحال وتعذر عليه حينئذ الوصول إليه، أيس منه أنه ما عادش طالب، بس أيس منه قال من ما بده إياه ليس بهذا حينئذ، يقيمون أنه صار آيسا منه، فسعت بجوز للغاصب حينئذ أنه صار أيس منه فقد أعرض عنه، وإذا ما أعرض عنه وتركه صاحبه مع الطالب به لا لدى المحاكم ولا لدى الوجوه الناس في البين، صار حينئذ بالتالي ملكا حينئذ لهذا الغاصب، ساعتها بيروح يبيع الغاصب أو يستفيد منه بأوجه الاستفادة حينئذ في البين. أن ييأس في البين بأحد الموجبات الجائزة، مو أن ييأس حينئذ بالموجبات غير الجائزة في البين. لا ما بيكفيش، ما هو هيدا يعني بعبارة، لا ما هو بدهم ياخذوا اليأس قرينة على الإعراض، واضح. حتى لو أخذنا اليأس قرينة على الإعراض، لكن ليس كل يأس هو قرينة على الإعراض في البين. اليأس بوجه مثل مثلا بيعويم للطبيعة، وقعت وغاصت وقالف راح ما إليش نصيب فيهم مثلا على سبيل الفضل، إما أتى حينئذ ب قرين قولي أو قرين فعلي دالة على أنه أعرض عن ذلك المال جاز للغير الغوص فيكون حينئذ لذلك الغير.
لأنه إذا
تحت إذن الظالم يأس بالغوص ما بيعرض، أو مش لا يكون هذا اليأس آية وقرين على الإعراض بهالعبارة، أكبر ما نقول تحت يد الظالم أو يد الغاصب أو يد الذي يصطلي حينئذ ماله قهرا وعدوانا حينئذ في البين، هذا لا يكون اليأس قريني على الإعراض حتى يجيز لذلك الغير التصرف به في البين. الحاصل من هذا الكلام أن هذه الرواية غاية ما دلت عليه أنه إنما يملكه من يغوص ويحوزه في البين بمطلب الأول أن يكون قد تركه صاحبه مش بعده في طلبه في البين، تركه بمعنى أنه أعرض عنه، والمطلب الثاني أن يكون قد غاص وحص عليه. ما دلت لا من قريب ولا من بعيد على أن مجرد الترك يكون قد أخرجه حينئذ عن الملكية في البين، لا، الترك فقط وفقط يكون مثلا قد أباح للغير حينئذ أخذه في البين. إذا ما أخذه ذلك الغير فيملكه، تكون ملكية ذلك الغير طاردة لملكية المالك الأول، لأنه لا تجتمع ملكيتان مستقلتان على مملوك واحد في عرض بعضهما البحر. هذا بالنسبة لهذه الرواية. أيضا رواية أخرى للسكوني وردت بعنوان رواية الشعيري في الباب 13 الحديث الأول في البه، نفس المضمون فيها حينئذٍ شيء أزيد من هذا الذي أشرنا حتى ما نطول بالنسبة لهذا المطلب، خلينا نخلص منه. نفس حينئذٍ المضمون بلا حاجة إلى بيان آخر. فهذا خيرة ما يمكن أن يستدل به على أن الإعراض يوجب زوال الملك. بقي في عنا وجوه أخر مثل مسألة القدرة، إنه القدرة على التملك لابد أنه يوازيها القدرة على عدم، يعني القدرة على الإدخال في ملكه بده يوازيها القدرة على الإخراج. ليش؟ لأنه كما مر معه لابد أن يكون هنالك قدرة على الفعل. القدرة على الفعل كيف نحن بنعرف؟ حتى يخاطب ويطالب الإتيان بالفعل بأن يكون له قدرة على الترك. فلو لم يكن له قدرة على الترك فلا يكون الفعل مقدورا منه، يتأتى منه الفعل بس على وجه الوجه الاضطرار، ولا يتأتى منه الفعل على وجه الاختياري حتى يمكن أن يكون مصبا مثلا لتكليف في قلبه. بالمقام إذا كيف نعرف أنه هذا عنده قدرة على أن يدخل ذلك الشيء في ملكه؟ إذا كان عنده القدرة على الإخراج. القدرة على الإخراج كيف بدنا نصورها؟ بعملية حينئذ الإعراض. هلا بعرض عن شيء، كنت مالكا له هلا بطلت مالكا له في البيت، فيكون نحو إعراض موجب لزوال حينئذ الملكي. ساعتها منقول انه عنده قدرة على ادخال هذا المال في ملكي ببيع بأي شيء، يعني بشراء قصد، وعنده قدرة ايضا على اخراجه من خلال حينئذ الإعراض. فلو لم يكن الإعراض موجب لزوال الملكية لما كان له قدرة على اخراج هذا المال، فلا يكون له القدرة حينئذ على ادخاله باحد الاسباب حينئذ المجوزة لادخاله من قبيل الشراء وغير ذلك، من قبيل قبول الهبة، من قبيل الاشياء اللي مذكورة فيه. هذا الكلام الجواب عنه وهو أنه هذا إذا بدك ترجع لبحث النواهي، وأنه الحصة الاستمرارية لأنه ما كان هو تارك للخمر منذ الأزل قبل ما يوجد، حينئذ لم يكن موجودا ولم يكن شاربا الخمر، والآن بعد أن وجد بنحو العدم النعتي لم يكن حينئذ شاربا للخمر. هذا العدم الأزلي اللي هو مستمر إلى الآن، لكنه هون بيجي الكلام أنه ما عنده قدرة حينئذ على الفعل حتى يخاطب بحرمة مثلا شرب الخمر في البيت. ليش؟ لأنه ترك الخمر كان ترك عدمي في البين، كان تركا منذ الأزل، تركا أزليا في البين، وهذا الترك الأزلي ليس تحت اختياره. ليش؟ لأنه لا يكون قادرا على الفعل. هنالك أجابوا بأن القدرة ولو على الحصة الاستمرارية على الفعل بلحاظ الحصة الاستمرارية، هذا المقدار الذي يكفي لأن يخاطب حينئذ بذلك الفعل بأن ينهى مثلا عنه. يعني الحصة البقائية للترك إذا كانت بيده، وكيف نعرف أنها تكون بيده؟ من خلال القدرة على الفعل بقاء، وإن كان ما له قدرة على الفعل منذ الأزل لأنه أصلا ما كانش موجود في البين، هذا المقدار يكفي لأن يخاطب. هذا مر معكم بالمعالم وبالقوانين وغيره، مر مطالب. هذا بعينه أيضا يأتي هنا القدرة على الإدخال يوازيها القدرة على شو؟ كيف نعرف أنه عنده قدرة على إدخال هذا المال إذا كان عنده قدرة على الإخراج؟ لكن ما عينت أنه الإخراج بأي شيء، واضح؟ كما أنه ما عينت الإدخال أنه ببيع بشراء بقبول هبته، أيضا ما عينت الإخراج أنه لا بد وأن يكون بالإعراض في البحث، واضح؟ لم تبينها لا من قريب ولا من بعيد في البحث. فلابد وأن نسعى ونبحث وراء الأسباب التي تدخل المال في ملكه وتخرج المال حينئذ عن ملكه في البحث، كما أنه لا يدخل في ملكه إلا بسبب موجب ومسوغ للدخول في ملكه، كذلك لا يخرج عن ملكه إلا بسبب مزيل ورافع شرعا لملكيته، أو لا أقل عرفا مع رضا وإمضاء الشارع وعدم ردع الشارع مزيل لها حينئذ لتلك الملكية في البين. وأول الكلام أن يكون الإعراض موجب حينئذ لذلك المطلب في البين. فحينئذ القدرة على الضد، مش المقصود من الضد الاصطلاحي الإدخال والإخراج، وإنما المقصود من الضد هو النقيض اللي هو عدم الإدخال، يقابله عدم الإدخال في البيان، مش هو الذي يقابله الإخراج. مضافا إلى ذلك أن الإدخال بد يكون بسبب شرعي، ما بيّن ذلك السبب الشرعي، كذلك الإخراج لابد أن يكون بسبب مسوغ للإخراج. وأول كلام أن يكون الإعراض حينئذ من الأسباب الشرعية المسوغة والموجبة لزوال حينئذ الملكية في البيان. بالنسبة بس بقي عنا بالنسبة لحطب المسافر، لحطب المسافر في حينئذ قرينة عام، يعني ترك هذا المسافر جيب معه حطب، بده يقعد يأكل، بده يقعد يتدفى، بده يقعد يستنير بدربه وبطريقه له للمارة في البين، واضح بيولع الشيء اسمه الحطب. بيبقى مقدار حينئذ من الحطب بعد ما خلص يحملهم معه وهو ماشي ببرية، وين ما بده هذا ثقل وحمل عليه وعبء، وهو أهون على أنه يخفف حينئذ من الحمل، بيترك هذا الحطب بعد أن يقضي وطره حينئذ من ذلك، أخذ المقدار الذي يفي بحاجته الليلة، أكل وشرب ونام ودفى، وبعض الحيوانات اللي بتهرب من النار أيضا استفيد منها، واستنار الآخرين بهذه النار اللي ولعه لآخره، والمقدار المتبقي كان في حمله ثقل عليه تركه. واضح هذا النحو حينئذ من الإعراض في البين اللي هي عليه سيرة المسافرين من المتشرع والأخير بيجي الغير بيأخذ هود الحطبيت وبيروح حينئذ يستفيد منها في البين. إذا أمر واضح إنه إذا جيت إله يعني سألته يعني بعبارة أخرى، لا يشترط في الإباحة وفي الإذن المالكي أن يكون يعني يقف مثلا ويكتب على كل شيء اسمه حطبي انه شو ابحته واذنته للغير انه يتصرف فيه، لا. اذا رجيت انت له قلت له انت بتجيز الغير انك تصرف، يقول لك انه هيدا تركته انا على كل حال. واضح وهذا شأن عام بالنسبة لي بكل ما يعرض عنه، هيدا الدليب اللي زتيته انت بالوادي، هيدي الناقة اللي شو اسمه اللي أقامت حينئذ في أرض فلات لا ماء فيها لكلل وجهد مثلا أصابها في البحر. إذا جيت تسأله واضح أنه شو تجيز للغير، يقول لك أكيدا أني أجيز له، نعم ما صدر منه إجازة وإذن حينئذ صريح، يقول لك أنا قضيت وطري منه وخلصت حينئذ من حاجتي من هالدليل أو من هود الحطبيت في البحر، هودي بدهم يتبللوا، بدهم يأخذون الريح، بده حد يتصرف منه، هذا شأن الناس. أنا خلص ما بهالمعنى حينئذ، يعني الإذن الضمني والإذن الارتكازي، بحيث لو سألته قال أنا أذن وأنا أجيز، المقدار حينئذ حاصل في المقام بلا أي إشكال في البيان. يعني حتى الإباحة المالكية في البيان اللي مستفيدة في باب المعطات اللي هي خلنا نقول أنه إباحة مالكية لازمة حينئذ في البيان لا على وجه الضماني والعوضي، المقدار يعني الإباحة المالكية المجانية في البيان هذه تكون حاصلة بس على نحو ارتكاز. هذا اللي زدت الدليل مثلا إيه بدك تستفيد منه أحسن ما هي. بل في بعض الروايات عنا بعض الروايات يقول له إما لك أو لأخيك أو للذئب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جبتش هذه الرواية، هي في باب اللقطة حينئذ انت إما لك أو لأخيك أو لشو أو للذئب، تتركها للذئب شيء ينتهشها مثلا لتلك الناقة قطعا مش لح تتركها للذئب، فإما لك أو لأخيك، وقال له بتتصدق ومدري شو، فإما أبيكن عنك أو عن أخيك في البحر. هذا اللي نريد أن نشوف بعد هو هان أحسن، إذا أعرض وغير رأيه قبل حيازة الغير ولا بعد حيازة الغير؟ بعد حيازة الغير ما قال فهي له ولا سبيل، فهي له ولا سبيل له عليه، بعد حيازة الغير قطع، إنما الكلام قبل حيازة الغير. إذا قبل حيازة الغير أصل الملكية ما انتفتش ولو بالاستصحاب، لأنه كان مالكا لها قبل الإعراض، بعد الإعراض يشك بعده مالك لها ولا لا استصحاب الملكية، إذا ما في عندنا دليل على زوال وذهاب هذه الملكية في البيت. واضح هذا إذا كان قبل حيازة الغير، وقلنا بشو بأن الإعراض مزيل للملكية مثله مثل أي شخص ثاني، بس هذا ما بيتنسب مع لا سبيل له عليها، بناء على أنه نفي السبيل هون نفي يعني سبب الملكي اللي هو عملية الأخذ بعد أن أخذه حينئذ ذلك الشخص في البحر. هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة لهذه النقطة. هذا المطلب الثاني وهو أن الإعراض لا يفيد زوال ملك في البحر، بل الملكية تبقى حينئذ موجودة، غايته أن للغير أنه يتصرف بها التصرف الذي بموجبه بتصير حينئذ ملكا له في البين، وبالتالي إذا ما ملكها ذلك الغير انقطعت ملكية المالك الأول بها في البين. والله هو العالم بحقائق الأمور، والحمد لله رب العالمين.